عمل شيء فيها يجعله يجعلها غير مستفاد منها, بحيث لو ذهب بها إلى صاحب البضاعة ليشتري لا يقبلها لأنها ليست على الهيئة التي التي يمكن قبولها. وقد أورد في ذلك أبو داود رحمه الله حديثا ضعيفا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن شينار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسر سكة المسلمين, والسكة مقصودها النقد, إلا من بأس, إلا من بأس, إلا من بأس, يعني إذا 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 حصل فيها يعني شيء يقتضي كونها تكسر بأن تكون حصل فيها يعني شيء من التلف أو شيء من حصل فيها عوجاج أو حصل فيها شيء يخرجها عن هيئتها التي عليها التي هي عليها ولا يمكن الانتفاع بها على هذه الصورة, فيمكن أنها تكسر وتحول إلى أن تسك من جديد أو أنها تحول إلى حلي, لا بأس بذلك. أما وهي على هيئتها التي يستفيد منها الناس بالعملة والتعامل ودفعها ثمن الأشياء فإن ذلك لا يجوز, هذا هو مقتضى الحديث, والحديث غير صحيح. ولكن إذا ترتب من حيث المعنى, إذا ترتب على كسرها أو تحويلها إلى حلي وفي ذلك مضرة على الناس بحيث تقل النقود وتقل الأثمان بأيدي الناس فلا يصلح يعني هذا العمل, بل تترك على ما هي عليه ولا تحول ولا تكسر ولا تغير.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن فضاء.
عن محمد بن فضاء وهو ضعيف أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي.
أبو داود
النسائي.
أبو داود الترمذي وابن ماجه.
أبو داود الترمذي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه وهو فضاء بن
خالد.
إذن؟
خالد.
فضاء بن خالد. فضاء بن خالد وهو مجهول أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه.
عن علقمة بن عبد الله.
عن علقمة بن عبد الله بن سنان وهو ثقة أخرج له.
أصحاب السنن.
أخرج له أصحاب السنن. عن أبيه وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن.
أبو داود الترمذي وابن ماجه.
أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه.
يقول الأخ لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سكة للمسلمين فكيف يوجه الحديث؟
لا, هو المقصود المقصود أن السكة التي يتعامل بها المسلمون وإن كانت من غيرهم, ثم أيضا يعني عندما وجدت السكة للمسلمين فإن الحكم لو كان ثابتا يعني يشملها, والمهم الشيء الذي بأيدي الناس يتعاملون به, الشيء الذي يتعامل به الناس لا يحصل شيء يؤثر فيه بحيث ما تحصل الاستفادة منه.
عجل يلحق الآن به الآن الأوراق يعني يعبث بها بعض الناس يرسم يكتب عليها.
نعم, هذا يعني إذا ترتب على ذلك يعني عدم قبولها, إذا شرف نعم إذا شوهها صورتها وترتب على ذلك أن الناس ما يقبلونها لا يجوز ذلك.
قال رحمه الله تعالى
وكذلك أيضا يعني كونها يعني المباعث إذا كانت مزيفة أو فيها زيوف كأنها ليست يعني سليمة يمكن أنها تغير أو تكسر.
قال رحمه الله تعالى باب في التسعير. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أن سليمان بن بلال حدثهم قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر, فقال بل أدعو, ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر, فقال بل الله يخفض ويرفع, وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة.
ثم ورد أبو داود باب التسعير, والتسعير هو تحديد السعر بحيث يقال لا يباع أكثر من كذا, لا يباع بأكثر من كذا, ويلزم أن يكون البيع بهذا السعر لا يزاد عليه, هذا هو التسعير. والتسعير جاءت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يحصل التسعير ولا يسعر, والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه ذلك قال إن بل أدعو يعني بأن تحصل الأرزاق وتكثر ولا يحتاج الناس إلى تسعير. فلما رجع أيضا قال إنه يحب أن يلقى الله وليس لأحد عنده مظلمة. وهذا يفيد بأن التسعير أنه يترتب عليه الظلم. قد يكون صاحب البضاعة اشتراها بثمن عالي ثم ألزم هو بأن يبيعها بسعر رخيص, فإنه يكون في ذلك ظلم له, يكون في ذلك ظلم له لأنه اشترى بثمن غالي ثم ألزم بأن يبيع بسعر رخيص. ولكن إذا تواطأ التجار على رفع الأسعار فإنهم لا يمكنون من ذلك. إذا تواطأوا على أن يرفعوها ويجحفوا بالناس وحصل بينهم تواطؤ واتفقوا فيما بينهم على أن يرفعوا الأسعار فإنهم لا يمكنون من ذلك, لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان وتعاون على الظلم فلا يمكنون من ذلك.
أن رجل عن أبي هريرة أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر, فقال بل أدعو. ثم
بل أدعو يعني يدعو لهم, لأن الله يعني يبسط لهم الرزق ويكثر الخير.
ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر, فقال بل الله يخفض ويرفع.
بل الله يخفض ويرفع يعني يحصل منه بسط الرزق ويحصل منه قدر الرزق, كونه يكون على قدر يعني يبسط ويقدر, يعني يبسط على ما يشاء ويقدر على ما يشاء, بمعنى يضيق. القدر هو تضييق وتقليل, يعني هذا يكون عنده كثير وهذا عنده قليل.
يأتي معنى خفض السعر ورفعه.
اي نعم, يعني كونه يعني يكثر المال ويقل, ويعني يكثر عند بعض الناس ويقل عند بعض الناس. نعم يدخل فيه.
وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. تناسب بين
ومن جهة أنه يعني التسعير في هول, هذا هو مقصود منه.
قد ترى المصلحة العامة على المصلحة
الخاصة. المصلحة العامة إذا حصل تواطؤ, أما إذا واحد زاد في السعر ما ستكون, يروحون يشترون من الناس اللي يبيعون أرخص.
وهو الشكوى من واحد أو من جماعة.
نعم.
لما قال غلى السعر ما يقصد يعني البضائع في المدينة هو اللي يقصد؟
لا, هو معناه أنه قل, يمكن أنه قل, أنه قل, أو أنه يعني أو أنه حصل فيه يعني قل وارتفع سعره, أو أنه يعني حصل فيه احتكار أو ما إلى ذلك.
قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي.
محمد بن عثمان الدمشقي هو
ثقة أخرج أبو داود بن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود بن ماجه.
عن سليمان بن بلال
هو أبو الجماهر.
أبو الجماهر نعم.
سليمان
بن بلال.
سليمان بن بلال ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن العلاء بن عبد الرحمن.
عن العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق أخرج حديثه.
صدوق ربما وهم أخرج البخاري في
جزء القراءة. صدوق ربما وهم أخرج البخاري في
جزء القراءة ومسلم وأصحاب
السنن. جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وهو عبد الرحمن بن
يعقوب الحرقي.
هذا يعقوب الحرقي. وهو
ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم.
ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي
هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا.
يقول إذا وجدت تجارا متواطئين على رفع سلعة معينة هل أرفع أمرهم إلى السلطان؟
نعم, إذا كانوا رفعوها ويعني سيرفع أمرهم السلطان.
وهل يمكن أن نقول أن الحكمة من عدم تحديد السعر حتى يكون التنافس في تخفيض الأسعار للمسلمين؟
الحكمة من عدم تحديد السعر هو يعني دفع الظلم, هو دفع الظلم مثل ما قال إن حب أن يقال الله وليس لأحد عندي مظلمة.
التسعير في الأدوية من قبل وزارة الصحة حتى لا يرتفع قيمة الدواء هل هذا جائز؟
لا, هذا لا بأس به, لأن هذا شيء معروف أنه يعني أسعاره وشركاته وأقيامه, يعني كونه أسعار محددة تكتب عليه بحيث الناس يعني يأتون ويجدون السعر عليها لا شك هذا ما في بأس, لأن هذا شيء مصادره معروفة والحاجة له مثل الطعام والأشياء التي الناس بحاجة إليها دائما. وهذا أيضا هذه الأدوية تأتي من شركات ومعروف أسعارها, وسيكون كونها تحدد الأسعار وتكتب عليها لا بأس بذلك. أيضا هذه ليست من 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 الأشياء اللي هي أقوات الناس وأطعمة الناس التي يعني يلحقهم بها ضرر كبير. ثم يعني تلك مصادرها معروفة لأن الشركات التي تعملها ولها أسعارها معروفة وكيف قيمتها عند شرائها من الشركات. نعم. فلو ترك الأمر لهم يمكن أن يرفعوها بأضعاف مضاعفة.
الآن فيه حتى منتجات غذائية يعني المصنع المصنع هو الذي سعر
هي مصنع لأن يعني كون المصنع يقول أنه يبيعها بهالسعر يكتب عليها اسمه يكتب عليها اسم نفسه هذا شيء من نفسه لتحديد السعر بحيث أن الناس يعرفون أن هذه المنتجات سعرها كذا. هذا سعر مهم للدولة وله بالزام للدولة بل صاحب المصنع يعني يحدد يعني مقدارا يكون عليه البيع بحيث الناس يعرفون أن هذا هو سعر يعني هذه الأشياء.
فإذا سعرت الدولة بعض الأدوية هل لأحد أن يبيعها بأقل حتى يجذب الزبائن؟
لا بس إذا بقى أحد يبيع بأقل ما في مانع يعني هو بيع إلا برخص إلا بعرف المصلحة. التسعير هو من أجل عدم الزيادة هو من أجل عدم النقص.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقتادة وحميد عن أنس قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال.
وهذا مثل الذي قبله لأنها فيه أن هذا إلى الله عز وجل وهو الذي يخفض ويرفع ويبسط ويعني يضيق على من يشاء وهو الذي يرزق من يشاء وأن هذا من أفعال الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى وهو الذي يأتي بالخير ويأتي بالنعم وإذا شاء أن يعني تقل فكل ذلك يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذا من أفعال الله عز وجل وتصرفه في خلقه كيف يشاء. والتسعير قد يترتب عليه أو من المعلوم أن يترتب عليه مضرة كما أشرت آنفا أنه لو ألزم بسعر معين وتكون السلع دخلت عليه بأثمان عالية ثم ألزم بأقل يعني أنه ألزم بالخسارة وفي ذلك ظلم له.
إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. هل هذه يؤخذ من حديث أسماء؟
هذه من أفعال الله عز وجل. أقول هذه من أفعاله سبحانه وتعالى. القابض الباسط متقابلان يعني شيئان متقابلان. والرازق يعني يكون فيه تضييق الرزق وتوسيعه. الله يرزق الرزق من يشاء ويقدر. والمسعر يعني يكون الله هو الذي بيده كل شيء وهو الذي يحصل منه كثرة الرزق فيكون بأيدي الناس ولا يحتاجون إلى طلب تسعير ويكون يحصل شيء بخلاف ذلك فيحتاج الناس إلى التسعير والتسعير يكون فيه ظلم للناس كما عرفنا. لكن لا يقال إن من أسماء الله المسعر من أسماء الله المسعر لأن هذا من أفعال الله عز وجل ويخبر عن الله بهذه الأشياء لكن ما يقال إن هذا من أسماء الله.
والذي بعده القابض
القابض الباسط متقابلان. القابض الباسط متقابلان يعني شيئان متقابلان يعني يقبض يبسط الرزق من يشاء ويقدر فالواحد منهما مرتبط بالآخر.
اسمع مثل النافع الضار.
ايش هو النافع الضار؟ هل يقال اسماء الله الضار؟
مع المقابل ما يقال الا مقابل.
لا بس هذا وصف يعني يوصف الله عز وجل بانه نافع وضار يعني يخبر عنه بانه نافع ضار لكن لا يقال ان من اسمائه النافع الضار.
الرازق.
الرازق هو الذي جاء الرزاق الذي جاء في القرآن هو الرزاق ذو قوة متين. وأما الرازق جاء في هذا الحديث مع المسعر والقابض الباسط وهو إخبار عن أفعاله سبحانه وتعالى لكن لا أدري هل جاء في غير هذا الحديث يعني هذا اللي هو الرازق.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرج اصحاب الكتب السته الى الترمذي والى النسائي فقد اخرج له في عمل اليوم والليله.
عن عفان.
عن عفان بن مسلم الصفار هو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته.
عن حماد بن سلمه.
عن حماد بن سلمه ثقه اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
عن ثابت.
عن ثابت بن اسلم البناني ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
عن انس.
عن انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقتادة وحميد عن أنس.
قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وحميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وجه التفرقة ليش ما جمعهم كلهم؟ ثابت
الأول والشيخ الأول.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
لا في الآخر يعني ليش الأول شيخ قال في عن ثابت عن أنس.
أخبرنا ثابت عن أنس ابن مالك. وقتادة وحميد عن أنس.
وقتادة عن حميد
لا وقتادة
وحميد عن انس ما ادري يعني وش اجي. لان الاول بلفظ عن انس وهذا عن انس يعني مثله. وكلمة قتادة وحميد يعني مثل اخبرنا يعني واخبرنا. اللهم إلا أن يكون لهم لفظا يختلف عن لفظ ثابت.
النهي عن التسعير يحمل على التحريم أو الكراهة؟
على التحريم لأنه شيء ظلم. أقول لأنه شيء ظلم.
لا في أمور يعني الدولة تعرف يعني مقدار.
أنا قلت الشيء الذي أقول الشيء الذي يعني يصير فيه تواطؤ هذا لا بد من التدخل ولا يترك التجار يتفقون بحيث يضيقوا على الناس. وأشياء يعني معروف مثل الأدوية التي ذكرنا معروف مواردها والربح فيها وكونها تحدد مثل هذه الأشياء لا بد.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الغش. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منا من غش.
ثم رجع أبو داود باب في الغش. والغش هو كون شيء فيه عيب فيخفيه الإنسان ويبيعه على أساس أن ظاهره السلامة ولكنه من الداخل يعني جعل يعني شيء على عكس اللي موجود يراه الناس. يعني مثل أن يكون الأطعمة التي تباع يكون ظاهرها يعني جميل ولكن إذا قلبت ونكست وجد أسفلها يختلف تماما عن أعلاها هذا من الغش. وإنما يكون أسفل الشيء وأعلاه على 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 حد سواء. فهذا هو الغش. والغش حرام لا يجوز لأن فيه إضرار بالناس وأكل أموال الناس بالباطل. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يبيع طعاما فقال كيف تبيع فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك في الطعام فأدخل يده وإذا هو مبلول من الداخل الأعلى سليم والداخل مبلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال
ليس منا
من غش ليس منا من غش. وهذا من حديث الوعيد دال على خطورة هذا الأمر وأنه أمر خطير وأنه أمر ليس بالهين. والمعنى أنه ليس على منهجنا وعلى طريقتنا وعلى ما يلزم من الاتباع لما نحن عليه بل هذا مخالف. لأن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن لا يكون لك غش وأن يكون الذي يباع ظاهره وباطنه على حد سواء، ما يكون الظاهر سليم والباطن سيء أخفي من أجل الغش ومن أجل الخديعة للناس، فإن ذلك حرام لا يجوز.
قال حدثنا أحمد بن محمد
بعض الألفاظ لا جعلته فوق حتى يراه الناس، يعني هذا الذي في بلل حتى يقدموا، لأن من الناس يمكن من يشتري الشيء الذي فيه نقص ويكون بسعر أقل، مو معنى ذلك أنه يصل مبلول أنه يهدر وأنه لا يستفاد منه، يمكن يستفاد منه، ولكن ليس على أساس أنه مثل ما لو كان الجيد هو الذي فوق والردي هو الذي تحت، فيكون السعر يختلف، وليس كل يأخذ هذا الرديء، وقد يكون بعض الناس ما يريد إلا جيد، وإذا أخذه وذهب به، وإذا أسفله رديء، لكن من يعرف أن الرديء يشتريه بثمن يماثل الرديء هذا لا بأس به.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة.
وقد نرى ذكرهم.
قال حدثنا الحسن بن الصباح عن علي عن يحيى أنه قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا.
ثم أورد أثرا عن سفيان وهو بن عيينة أنه كان يكره هذا التفسير بأن يقال ليس منا معناه ليس مثلنا، وقيل أن المقصود من ذلك هو أن يبقى الأثر أو الحديث على ظاهره، يعني حديث الوعيد يعني فيها الزجر وفيها الخطورة والناس يحصل لهم منها رهبة وخوف بأن الأمر خطير، فإذا أبقيت على ما هي عليه ورهبها الناس فيكون في ذلك الزاجر لهم، وهذا هو مقصود، أو لعل هذا هو مقصود من كون ابن عيينة يعني كره هذا التفسير.
الثوري سفيان
بن عيينة
الثوري
هو ثوري
وكره المزي في المراسيل تحت ترجمة سفيان الثوري هذا الأثر.
إذا كان ذكر في المراسيل هو سفيان بن عيينة يروي عنه هذا اللي هو
القطان
يحيى بن سعيد القطان يروي عن سفيان بن عيينة، إذا كان ذكر في المراسيل فالعبرة ما قال المزي أنه سفيان الثوري.
العون
بن عيينة رجعت العون قال ابن عيينة
لكن المزي أنا مراجعه ذكر هذه الآثار تحت ترجمة سفيان الثوري. هذا منقول عن النووي.
إيه.
الناقل كله عن النووي.
من سفيان بن عيينة.
إيه.
ولكن هذا إذا كان مزي يعني ذكر فلعله أقرب. لا سيما والواسطة طويلة بينه وبين سفيان بن عيينة بينه وبين سفيان بن عيينة. الثوري أقدم. أبو الثوري متقدم يعني في الوفاة على سفيان بن عيينة. يعني سفيان بن عيينة فوق 90 توفي وابن الثوري مات 161. منه 61. وابن عيينة فوق 90.
قال حدثنا الحسن بن الصباح.
الحسن بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. مرنا قريبا.
صدوق يهم أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
صدوق يهم أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن علي.
عن علي بن المديني. علي بن عبد الله المديني هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
أخرج البخاري وأبو داود.
نعم صح. البخاري وأبو داود. البخاري وأبو داود والترمذي.
والنسائي.
والنسائي والماجه.
التفسير. عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري. يعني إذا كان ذكره في المزي فهو أقرب وهو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإن كان سفيان بن عيينة فهو أيضا ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في خيار المتبايعين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار.
ثم ورد أبو داود: باب في خيار المتبايعين.
نعم، باب في خيار المتبايعين. نعم،
في خيار المتبايعين. الخيار هو كون كل واحد من الاثنين أو أحدهما له حق الاختيار في مدة معينة، إما وقت المجلس أو المكان الذي كانوا تم فيه البيع، أو اشترط أن يكون أحدهما أو كل منهما له خيار أيام، يعني يقول يعني لي الخيار مدة 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، فإنه يصار إلى ذلك. فالخيار خيار مجلس وخيار شرط. وخيار المجلس هو كون المتبايعين كل واحد منهما بالخيار إلى أن ينتهي المجلس ويتفرقان، كل يذهب في جهة. والثاني خيار الشرط، وهم يقول أحدهما: أمهلني 3 أيام، إما أن أعزم وإما أن أترك. أو يقول كل واحد منهما لي الخيار مدة 3 أيام 4 أيام 10 أيام، وفي يعني هذه المدة أبين هل أعزم أو لا أعزم، فإن ذلك معتبر ولا بأس، لا في خيار الشرط ولا في خيار المجلس، كل منهما صحيح وكل منهما ثابت. وخيار المجلس أيضا جاء فيه أنهم إذا حصل الاختيار وهم في المجلس لأن اتفقوا على إمضائه، يعني تم العقد وجرى الاتفاق بينهم، ثم بعد ذلك قال يعني ننهي البيع، أقول ننهي البيع ويتم البيع بيننا الآن ولا خيار للثاني، لا بأس بذلك، لأن يعني أقول لصاحبهما أختر، الثاني لصاحبه يختر فيختار الإمضاء فإنه يمضي ولا ينتظر إلى التفرغ، هذا إذا حصل يعني بينهما الاختيار. وأما إن تم البيع وحصل السكوت وليس هناك اتفاق على أن إسقاط الخيار، يعني فيما يعني بأن يقول اختر وتم البيع بدون انتظار المجلس، فإن ذلك لا بأس، وقد جاء ما يدل عليه، وقد جاء ما يدل عليه. وعلى هذا فخيار المجلس معتبر إلى حين التفرق بالأبدان، بأن يذهب كل واحد إلى جهة وينفض الاجتماع الذي كانوا فيه، هذا جاء التفرق وهو التفرق بالأبدان. وهذا هو الذي يدل عليه أو دل عليه الدليل من أنه هو المقصود. وبعض أهل العلم يقول إن المقصود به التفرق بالكلام، يكونون في المجلس يتحدثون في يتم البيع بينهم، ثم يصير هناك كلام آخر، اشتغلوا في كلام آخر ما له علاقة بالبيع، قالوا هذا التفرق، وهذا ليس بصحيح. بعض أهل العلم يقول هذا هو التفرق، وأنه لا خيار في المجلس، وأن التفرق المقصود هو التفرق في الكلام، بمعنى أنهم انتهوا من الكلام فيما يتعلق بالبيع ثم صاروا يتحدثون في كلام آخر، فإذا يكون تم البيع لما انصرفوا إلى الكلام الآخر، لما انصرفوا إلى الكلام الآخر. لكن هذا غير صحيح، الصحيح هو التفرق في الأبدان. وسيأتي ما يدل عليه أنه ولو طال الجلوس مثلا يوم وليلة وهم جالسين ما تفرقوا، هو خيار مجلس باقي، خيار مجلس ما دام منهم جالسين وما حصل بينهم افتراق. أورد أبو داود حديث
ابن عمر،
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار.
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. إلا بيع
الخيار.
إلا بيع
الخيار.
إلا بيع الخيار. المتبايعان كل منهما له الخيار، يعني في المجلس، ما لم يفترقا أي بأبدانهما، بأن ينفض الاجتماع وكل يذهب إلى جهته، وعند ذلك يستقر البيع. وقبل أن يحصل انفراد المجلس كل واحد منهم أن يترك، لكل واحد الخيار بأن يترك إذا أراد. ولكن يكون هناك أمران لو انفض المجلس وقد اشترطوا أن يكون لهم الخيار مدة 3 أيام يعتبر الشرط, والمجلس يعتبر ما له يعني ما ينتهي الأمر عند انتهائه, بل يذهب إلى أو يمتد إلى انتهاء مدة الشرط اللي في 3 أيام, أو يكون اتفقوا فيما بينهم بعد أن تم البيع وبعد ذلك قال أحدهم الثاني اختر وأن البيع قد تم, فإنه يعتبر لأن هذا مستثنى من, 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 من مدة المجلس ومن خيار المجلس, وقد جاء ما يدل عليه. وقوله إلا بيع الخيار فإنه يحتمل هذا وهذا, يحتمل أن يكون كون واحد منهما قال لصاحبه اختر, ويحتمل أن يكون حصل بينهم اتفاق على أن الأمر يمتد بعد المجلس إلى مدة 3 أيام أو 5 أيام أو 4 أيام على حسب الذي يتفقان عليه. وإنما شرع الخيار لأن الإنسان قد يحصل له وهو في المجلس يعني شيء من الندم وشيء من عدم الارتياح, فإن بإمكانه يتخلص, بإمكانه يتخلص من هذا البيع ما دام في المجلس.
هذا إذا كان اشترط شرط الخيار, لكن لو أنها يعني تفرق ثم ندم
ما خلاص تم البيع ولا ندم, وإنما ذاك يحصل إلى إقالة, يستقيل يطلب منه الإقالة إن, 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 إن يعني وافق. وقد جاء ما يدل على الحث على الإقالة لحق من طلب الإقالة, وإن من أقال يعني يعني من أقال سيأتي بيعته أقال الله عثرته.
هذا كله يعني إذا كان الأمر يعني راجع إلى ذات المشتري, أما لو تبين
حتى البائع كل منهم البائع له خيار والمشتري له خيار, حتى البائع قد يندم لأن تكون السلعة عزيزة عنده ونفيسة عنده وغالية في نفسه, وبعدين طرى له أنه يبيعها ولما باعها ندم.
أقول قصدي أنه لم أما إذا تبين له عيب السلعة فإن هذا أمر
لا, هذا شيء آخر, قضية العيب هذا ما له دخل حتى في المدة. أقول هذا ما له دخل في المدة, ما له دخل في المدة يعني لا المجلس ولا يعني ما زاد على ذلك. إذا تبين له العيب وكان العيب موجودا من قبل ما هو طارئ فهذا شيء آخر غير خيار الشرط وخيار المجلس.
أحسن الله إليك, ما يكتبه بعض التجار البضاعة لا ترد ولا تستبدل له وجه؟
قضية إذا كان إنه يعني من نوع واحد يعني فقضية إنها لا ترد ولا تستبدل إذا كان إنه ما فيه عيب ولا فيه كذا طبعا هذا صحيح, هذا هو الأصل يعني إلا إذا وافق, لأنه ما يلزم يأتي لما هو يقول خلاص أنا أريد يعني أن أترك ما أريد, لأن هذا تم البيع لمجرد تفرقهم, تم البيع لمجرد تفرقهم. وأما قضية الاستبدال يعني فهذا أيضا يرجع إليه, إذا كان يعني وافق فله ذلك وإن لم يوافق أيضا فله.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة,
عبد الله بن مسلمة وقعنا بثقة فجر حدث في الستة لما جاء,
عن مالك,
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة حديث أخرجه أصحاب في الستة,
عن نافع,
عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب في الستة, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأخ يسأل عن البيع والشراء من خلال الهاتف, انتهاء المكالمة يعد تفرق؟
لا تفرق, البيع بالهاتف لا لا تفرق, وانتهاء المكالمة تفرق لأنها كما هو أنهم متفرقون بالأبدان, ولكن الشيء الذي ربط بينهم الهاتف, فإذا انتهت المكالمة خلاص انتهى. هذا مثل ما لو أنهم تبايعوا وهم واقفين وبعدين كل واحد اتجه إلى وجهه, أقول لك إنسان تبايعوا وهم واقفين وهم جالسين وهم ماشين, وبعد ما تم البيع كل واحد راح باتجاه, هذا مثل قضية الهاتف من ناحية الوقت.
هذا الأخ يذكر يعني صورة أخرى, يقول لو تم البيع في سفينة وهم في سفر متى ينتهي الخيار؟
ينتهي إذا تفرقوا من السفينة, إلا أن يكون اختيار يعني ينهون خيار المجلس. وإلا إذا كانوا في سفينة أو كانوا في مجلس واحد ووقوا فيه أيام النتيجة واحدة. وسيأتي ما يدل حديث قصة أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه يوم وليلة يعني كانوا مع بعض وقال أن خيار المجلس لا يزال.
الحيلة في هذه الأشياء تصلح؟
والله يعني لا ينبغي، لكن لا يقال أنه حرام، يعني سيأتي ولا يحل لأحد أن يفارق خشية أن يستقيله.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعناه قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى قال بمعناه أو يقول لصاحبه اختر، يعني معناه نريد أن ننهي الاتفاق، نريد أن ننهي الاتفاق ولا نبقى. وهذا مثل ما لو كانوا في سفينة أو كانوا يعني في مكان يطول جلوسهم أو يطول اجتماعهم أو كانوا يعني مثلا مسافرين والسفر يعني متصل فيما بينهم. فإذا خير أحدهما صاحبه أو اتفقوا على إمضاء البيع ولو كانوا في المجلس يمضي وينتهي وينتهي خيار المجلس.
عفى الله عنك، العكس إذا اتفق على الإسقاط قال تشتري لكن مالك خيار، ها أنت
لا هذا ما يصح، ما يصح شيء مالك خيار، خيار موجود ما يلغى. ولكن هذا في إذا مضى وقت ثم اتفقوا على إسقاط الاستمرار. أما كونه عند البيع يقول ليس هناك خيار
وتراضوا على ذا ولو كان يشتري
ولو كان، لأن هذا يحصل به لا يحصل بمقصود من خيار المجلس الذي هو إعطاء الفرصة للشخص، لأنه قد يندم بعد دقائق أو كذا فيكون عنده مجال.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل،
موسى بن إسماعيل الكبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حماد عن أيوب،
حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أيوب السختياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر
وقد نرى ذكرهما.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله.
ثم ورد حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، مثل ما تقدم فيه إلا أن يكون هناك خيار، يعني سواء صفقة خيار بأن يتفقوا على خيار شرط يعني يمضي أيام، أو يتفقوا على إنهاء الخيار الذي يكون في المجلس كما مر آنفا. قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، أي خشية أن يفسخ، يعني من أجل أن ينهي مدة الخيار. وهذا قيل إنه ليس على سبيل التحريم وإنما هو على سبيل الكراهة، وإنما هو على سبيل الكراهة. ولو أنه فارقه وحصل كونه يفارقه من أجل يتم البيع يصح، ولكن خلاف الأولى، وإنما يكون إنسان يغادر المجلس وقد انتهى من المجلس.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد،
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الليث،
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عجلان،
عن ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عمرو بن شعيب،
ويقال في ابن عجلان ترجمة ابن عجلان أن أمه حملت به 3 سنين.
عن عمرو بن شعيب،
عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في القراءة وأصحاب السنن.
عن
أبيه شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمر وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن عمرو،
عن عبد الله بن عمرو العاص الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا فيه بيان أن الجد هو عبد الله بن عمرو، لأنه يعني أحيانا يأتي عبد الله بن عمرو عبد الله بن شعيب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذكر الجد، وهنا جاء مصرحا بالجد وهنا عبد الله بن عمرو وليس محمد الذي هو جد عمرو وأبو شعيب، لأنه لو كان محمد يكون مرسل لأن محمد ليس بصحابي، وعمرو بن شعيب سمع من جده، سمع من جده عبد الله بن عمرو، عمرو بن شعيب سمع من جده مش عمرو، شعيب سمع من جده عبد الله بن عمرو فهنا قال عن أبيه عن عبد الله بن عمرو, يعني ما قال عن جده, بين الجد وأنه هو جد الأب الذي هو عبد الله بن عمرو.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقام بقية يومهما وليلتهما, فلما أصبح من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم, فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه, فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه, فأتى يا أبا برزة في ناحية العسكر فقال له هذه القصة, فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال ما أراكما افترقتما.
نعم. ثم أورد أبو داود حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال في الأول كان
عن أبي الوضيء قال غزونا غزوة لنا,
عن أبي الوضيء قال غزونا غزوة لنا فباع رجل فرسا بغلام, ولما جاء عند الرحيل صاحب الفرس الذي هو الذي باعه على بالغلام أراد أن يبقي على الفرس فجعل يسرجه, يعني يجعل عليه السرج ليستخدمه ويركب عليه, فجاء المشتري الذي دفع العبد في مقابل الفرس وأراد أن يأخذه فأبى أن يسلمه إياه, أبى أن يسلمه إياه, فاتفق على أن يرجع أو يتحاكم إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه, فجاءوا إليه في ناحية المعسكر أو العسكر فقال أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم, فقال بيعني بخيار ما لم يفترقا وما أراكما قد افترقتما, يعني معناه أن مدة الخيار باقية لصاحب الفرس, له أن يبقي أن يأخذ فرسه لأنه لا يزال في مدة الخيار. وفي هذا يعني يبين أن مدة النجس ولو طال ما لم يحصل الافتراق فإن خيار المجلس يكون باقيا, خيار المجلس يكون باقيا. وفيه أيضا دليل على أن إذا حصل التحاكم واختيار يعني شخص يعني صاحب علم يقضي بينهما بين متخاصمين ويرضيان يعني بحكمه فإن ذلك يصح, ولا يلزم أن يكون ذلك القاضي منصوب من جهة الإمام, فإنهما إذا تراضيا على أن يحكم شخصا وهو صاحب علم وعنده معرفة ورضي بحكمه فإن ذلك صحيح. وقصة أبي برزة رضي الله تعالى عنه هي شاهد لذلك أو دليل على ذلك.
قال حدثنا مسدد
مسدد من مسرح البصري ثقة أخرجه بخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن حماد
بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جميل بن مرة
وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
ثقة أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن أبي الوضيء.
عن أبي الوضيء وهو
عباد بن نسيب.
عباد بن نسيب وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي في مسند علي.
أبو داود والنسائي في مسند علي مثل الذي قبله.
وابن ماجه. عن أبي بردة.
عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه وهو نظر بن عبيد وهو صحابي أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
قل هل في هذا أن المشتري والبائع لم يتحركا من مكانهما الذي تبايع فيه؟
لا بد من التحرك, هم جالسين في مكان يوم وليلة ما يتحركون, يبقون من يصلون صلوات أقل شيء بقون ساعات, يبي ينقض الوضوء وحد يتوضع, لكنهم لا يزالون في المجلس, يعني ما حصل التفرق, يعني في الواحد اتجه ذهب له وجهه.
يقول وهل قضاء من لم يعين للقضاء ملزم ما دام الخصم قد رضي به؟
نعم ملزم, إذا كانوا هم اختاروا أن يحكم بينهم وهو أهل للحكم والتزم بذلك, نعم ملزم.
قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني, ويقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفترقن اثنان إلا عن تراب.
ثم أورد أبو داود حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه أنه قال لا يفترق اثنان إلا عن تراب، يعني بمعنى أنهما بقي في المجلس وبعد ذلك انتهى المجلس وهم مبقون على البيع وراغبون فيه، فيكون بانتهاء خير المجلس، معنى أن كل واحد في هذه الفترة رضي بما حصل له من الشراء أو البيع.
يقول كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره، قال ثم يقول خيرني،
يعني هذا له خيار في أثناء الشرط أثناء المجلس، يعني خيره بمعنى أن الواحد اختار، كل واحد منهم اختار مضي البيع وانتهاء البيع وتمام البيع.
ويقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله لا يفترقن اثنان إلا عن تراب. قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي.
محمد بن حاتم الجرجرائي هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن مروان الفزاري.
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أيوب.
قوله مروان، قال مروان أخبرنا، هذا من تقديم الاسم على الصيغة، تقديم الاسم على الصيغة، يعني بدل ما يقول أخبرنا مروان قال أخبرنا مروان، قال مروان أخبرنا، هذه عند بعض المحدثين يستعملونها، يقدمون الاسم على الصيغة، يعني بدل ما يقول أخبرنا مروان يقول مروان أخبرنا، يعني بدل ما يكون فعل فاعل يكون مبتدا وخبر جملة فعلية بعده، قال فلان أخبرنا، وإذا قال أخبرنا فلان فعل فاعل، فلان أخبرنا مبتدا وخبر، الخبر جملة.
عن يحيى بن أيوب.
يحيى بن أيوب
ابن
أبي زرعة ابن عمرو بن جرير، وهو
لا بأس به،
لا بأس به، هو معنى صدوق، أخرج له
البخاري تعليقا وابو داود والترمذي. عن أبي
عن أبي زرعة هو جده، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما.
ثم ورد أبو داود حديث حكيم الحزام رضي الله عنه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا هو الذي يتعلق بخيار مجلس، وبعد ذلك ذكر يعني شيئا يتعلق بحسن المعاملة والصدق وعدم الكذب وعدم إخفاء العيوب، فقال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، صدقا يعني في بيعهما ولم يخفوا العيوب، وإن كتما يعني حصل كتمان العيوب، وكذبا محقت بركة بيعهما، فهذا يفيد بأن الصدق والمعاملة طيبة وأنها سبب لحصول البركة، وأن عكس ذلك من كتمان العيب ومن الكذب أنه سبب في محق البركة.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي
هو هشام بن عبد الملك ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة من الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من ذي عنه في البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الخليل.
عن أبي الخليل هو صالح بن أبي مريم، وهو
وثقه ابن معين والنسائي.
وأخرج له أصحاب كتب.
نعم.
أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن الحارث.
عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، وهو قيل له رؤية وهو ثقة من وقيل أنه ثقة من ثقات التابعين أو اتفقوا على توثيقه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
نعم. عن حكيم بن حزام.
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد، وأما همام فقال حتى يتفرقا أو يختارا ثلاث مرار.
قال ايش؟
كذلك رواه سعيد بن ابي عروبه وحماد.
كذلك رواه سعيد بن ابي عروبه، سعيد بن ابي عروبه ثقه اخرج اصحاب في السته.
وحماد
بن سلمه. بن سلمه ثقه اخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه.
واما همام
بن يحيى العودي هو ثقه اخرج اصحاب في السته.
فقال حتى يتفرق او يختار.
حتى يتفرق او يختار قبل التفرق، كما سبق ان مر يعني ان 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 أنه يمكن أن ينتهي البيع أو يتم البيع قبل التفرق، وذلك بأن يحصل الاختيار وإمضاء البيع أو يختار
حتى يتفرق أو يختار
أو يختار
ثلاثة مرار.
ثلاثة مرار
كررها يعني؟
نعم يمكن، المقصود إن كان كررها ثلاثة حتى يتفرق أو يختار.
قبل أن ننتقل للباب الجديد، لا يخفى لديكم أن بعض الأئمة لم يأخذ بالخيار. فمثلا هنا الأخ يقول أنه ذكر الشيخ محمود الحسن الديوبندي في تقريره للترمذي تحت هذا الباب البيعان بالخيار ما نصه الحق والإنصاف مع الإمام الشافعي في هذا الحديث، ولكن نحن مقلدون يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة.
هذا خطأ، أبو حنيفة ما يرضى بهذا. أبو حنيفة هو الذي قال وقال غيره من الأئمة، يعني إذا يعني وجد قول ووجد عرفنا حديث بخلافه فقوله بقول الرسول واترك قولي، كما قلت الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم جميعا كل واحد منهم جاء عنه ما يدل على أنه إذا وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح فإنه يؤخذ به ولا يؤخذ بقوله، وهذا من إنصافهم ويعني جميل فعلهم رحمة الله عليهم جميعا. وقد جاء الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لم يكن له أن يدعها لقول أحد. والناس بالنسبة للعلماء الأئمة الأربعة وغيرهم على ثلاثة أصناف طرفان ووسط، فيهم من يتعصب ويغلو، وفيهم من يجفو، وفيهم من يتوسط ويعتدل. فالذين يغلون يجعلون قول الإمام لا يعدل عنه، وإذا وجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه قالوا لو كان صحيحا لعلمه الإمام وأنه لا يخفى على الإمام، وهذا غلو وتعصب. والإمام كما هو معلوم ليس هناك أحد يقال أنه لا يخفى عليه أي شيء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون كل أقواله وأفعاله وتقريراته محصورة عند شخص من الناس لا يفوته منها شيء، هذا لا يقال في حق أحد. ومن الناس من يجهو بأن يقول ما نرجع إلى كلام العلماء، نحن رجال وهم رجال، هذا جفا. والتوسط بينهما أن الإنسان يرجع إلى كلامهم ويرجع إلى علم إلى ما كتبوه وإلى دونوه، ويترحم عليهم ويدعو لهم ويستفيد من علمهم، وإذا ويستعين بهم في الوصول إلى الحق، يستعين بهم في الوصول إلى الحق، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح قال العلماء يعني يحترمون ويوقرون ويرجع إلى علمهم للاستفادة منهم، ويستعان بهم في الوصول إلى الحق. فإذا وصل إلى الحق اكتفى الإنسان به عن غيره. ثم ضرب لذلك مثلا فقال مثل النجوم يهتدى بها في البر إلى جهة القبلة، يعني في الظلام وفي الفلات إلى جهة القبلة، يعرف الإنسان جهة القبلة بالنظر في النجوم، لكنه إذا وصل إلى الكعبة وصار تحتها ما يحتاج لأنه ينظر في النجوم يبحث عن القبلة ليهتدي القبلة، لأنه وصل إلى القبلة، القبلة قدامه يشوفها. ولكنه عندما يكون بحاجة إلى الاستفادة من النجوم يستفيد منها. فكذلك يستفيد من العلماء ما دام الحق ما تبين، وما دام أنه موقف على الحق والدليل الواضح في المسألة يرجع إلى كلام العلماء ويستفيد من علمهم، يستفيد من علمه. وهذا هو العدل والإنصاف، وهذا هو الذي يريده الأئمة، وهو الذي يصده الأئمة، وهو أنه إذا وجد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصار إليه ولا يصار إلى أقوالهم، ولا يصار إلى أقوالهم، لأن السلامة والعصمة إنما هي في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي فيما جاء بالرسول، فيما جاء عن الله عن رسول كتابا أو سنة، يعني فيه السلامة وفيه النجاة. وأما يعني العلماء فهم يخطئون ويصيبون، ولكنهم مع كونهم يخطئون ويصيبون لا يعدمون الأجر أو الأجرين، من اجتهد منهم وأصاب أدرك الحق وحصله فإنه يحصل أجرين، أجر يحصل على أجر من أجل اجتهاده وعلى أجر من أجل إصابته، ومن اجتهد وأخطأ فإنه يحصل أجرا على اجتهاده وخطأه مغفور. ف فإذا المجتهدون لا يعدمون أجرا أو أجرين. كل مجتهد مصيب أجرا, كل مجتهد مصيب أجرا, لا يعدم أجرا المجتهد مع التفاوت في الأجر, لكن لا يقال لكل مجتهد مصيب حقا. الحق يكون واحد وقد يكون شيئان متضادان, فالحق لا يكون هذا وهذا, وإنما الحق واحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين, قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإن حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل كل مجتهد مصيبا للحق, بل يصيب الحق يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه, لكن كل مجتهد مصيب أجرا, إما أجر واحد وإما أجرين. إن كان أصاب بعد تعبه وبحثه للوصول الحق أصاب الحق فيحصل أجرين, وإن أخطأه يحصل أجرا على اجتهاده وخطأه مغفور. وهذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه في حق الأئمة والاستفادة من الأئمة والرجوع إلى الأئمة.
الشيخ عبد الرزاق ينقل يقول قال أبو حنيفة رحمه الله لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه.
وهذا يبين أن متابعته إنما تكون على حسب الدليل وبناء على الدليل الذي يكون معه. وأما إذا كان ما عنده دليل ووجد الدليل عند غيره فإنه يصار إلى الدليل الذي مع غيره.
نقل الأسئلة ونكمل. باب في فضل الإقالة.
والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هل يصح أن يقال لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة لأنها حوت الدين وجمعته وهم أئمة فضلاء؟
لا يقال هذا, بل الذي كان عليه الناس قبل أن يوجد الأئمة الأربعة هو الذي يكون عليه الناس بعد الأئمة الأربعة. قبل أن يوجد الأئمة الأربعة كان الناس على أي شيء؟ الشيء الذي كانوا عليه قبل الأئمة يكون عليه. والأئمة الأربعة كما عرفنا رحمة الله عليهم اجتهدوا وهم دائرون بين أجر وأجرين, لكن لا يجوز لأحد أن يتعصب لأحد منهم أو يعني يلتزم اللهم إلا إذا يكون عاميا, يعني لا يعرف الحق ولا يجد من يدله على الحق فإنه معذور. يعني كونه يعني يأخذ بقول أحد من الأئمة الأربعة أو أنه لم يجد من يبين له, التقليد عند الضرورة إليه سائر, ولكن التقليد هو معرفة قول القائل من غير معرفة دليلة. يعني هذا عند الضرورة للشخص الذي ما عنده قدرة ولم يجد من يبين له, يعني يتقل له إنسان ما استطاع, يعني هذا لا بأس له. أما كل إنسان يقدر أن يعرف الحق أو يكون قد عرف الحق, مثل هذا الذي قال أن السؤال الذي في الأول أن الحق مع الإمام الشافعي وأن الحديث مع الإمام الشافعي ولكننا يعني نقلد أبا حنيفة, هذا غلط. كان يترك الحق بعد أن عرف والدليل مع الإمام الشافعي ثم يتركه لأنه مقلد لأبي حنيفة.
في حديث حكيم بن حزام يقول في البيعان إذا صدق وبينا, يقول وإن كتم وكذب. الكتمان من جهة البائع ظاهر, فكيف يكون الكتمان من جهة المشتري؟
يمكن من جهة الثمن, يمكن الثمن يعني فيه قد يكون فيه تزييف أو يكون فيه, أقول حتى من جهة الثمن قد يكون الثمن يعني قد يكون ثمنه بالنقود أيضا, لأن بائع ومشتري كل واحد منه سلعة, فكل واحد منهم يعني معناه أنه قد يكون عنده غش ويكتب, لأن البيع هو لازم يكون بالنقود فقط. قد يكون يعني مثل ذاك الذي مر بنا يعني باع فرس بعبد, أقول قصة البرزة اللي مر قريبا باع فرس بعبد.
ما المقصود بالبركة؟ بورك لهما في بيعهما,
يعني كون يدخل تحتها إنما وحصول, وأيضا كذلك يعني حصول الفائدة يعني منها, وأن يحصل تمام نفعها, وأن الله يبارك له في أكلها. وإذا كان بخلاف ذلك يمكن يأكلها ولكن ما يحصل بركة في أكلها.
هل صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقوم من المجلس لينهي الخيار؟
ما أدري, هو جالس ما أدري عن صحته, هل صح ولا ما صح.
بالنسبة للإجارة, قد يستأجر الإنسان شقة مثلا بالاتفاق مع الحارس ولم يكتب شيئا, فهل ينعقد التأجير بمجرد التفرق أو بكتابة العقد للإيجار؟
إذا كان الأمر يتم بدون كتابة فإنه يتم البيع أو الإيجارة, يعني ما دام انهم اتفقوا بدون كتابه.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في فضل الإقالة. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في فضل الإقالة، أي الإقالة في البيع، بأن يكون المشتري بعد أن لزم البيع ندم ورغب من البائع أن يقيله، بمعنى أنه يأخذ يرد يعني ينهي البيع ويوافق على ترك البيع بحيث ترجع يعني ترجع إلى هذا نقوده وذاك يأخذ سلعته، أو العكس، لأن البائع هو الذي ندم وطلب المشتري الإقالة بحيث أنه يرجع عليه النقود ويأخذ منه السلعة التي باعها عليه. هذه هي الإقالة، معناها أن البيع لزم واحتاج إلى الفسخ بموافقة الطرفين، لأن أحد الطرفين لا يملك الفسخ بمفرده بعد أن يلزم البيع، فإذا ندم أحدهما وطلب من الآخر أن يعفيه من هذا البيع وأن يبقى ما كان على ما كان ويرجع على ما كان عليه قبل البيع، هذه الإقالة. وقد ورد في فضلها والترغيب فيها هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. أي من أقال مسلما بيعته، يعني كونه ندم على بيع سواء كان البائع أو المشتري، وطلب من الآخر أن يعفيه من استمرار البيع وأن يلغى البيع ويترك ويرجع كل شيء على ما كان عليه بحيث يرجع السلعة إلى البائع والثمن إلى المشتري، فإن هذا فيه فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقال الله عثرته يوم القيامة. وهذا فيها الجزاء من جنس العمل، هذا الحديث فيه بيان أن الجزاء من جنس العمل، لأن العمل إقالة، إقالة البيع، والجزاء إقالة العثرة يوم القيامة، هو التجاوز عن الذنوب ومغفرة الذنوب، فهو من الأدلة الدالة على أن الجزاء من جنس العمل. وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. كل هذه أمور الجزاء فيها من جنس العمل.
قال حدثنا يحيى بن معين.
يحيى بن معين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حفص.
عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي صالح.
أبي صالح وهو ذكوان السمان مشهور بكنيته أبو صالح وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: باب في من باع بيعتين في بيعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
كما ورد أبو داود هذه الترجمة: باب من باع بيعتين في بيعة. والمقصود بيعتين في بيعة أن قيل في تفسيرها أنه تكون عنده السلعة يبيعها بالنقد بثمن ويبيعها بالأجل بثمن زائد على ثمن الحال، فيأخذ دون أن يحدد هل هو أخذ بالحال أو بالمؤجل، فإنه في هذه الحالة له الثمن الأقل، وإن أخذ الأكثر فإنه يكون أخذ ربا، لأنه ما دخل على بينة وإنما دخل في أمر مبهم بين أن يكون حالا أو يكون مؤجلا. أما لو دخل على أنه حال أو دخل على أنه مؤجل فإن هذا ليس من قبيل بيعتين في بيعة، وإنما يكون من قبيل بيعتين في بيعة إذا أخذه على الإبهام دون أن يتفق معه على أنه أخذه مؤجلا أو أنه أخذه معجلا. فلو اتفق معه على أنه قال أنا ما عندي فلوس الآن ولكني سأخذه بالتأجيل هذا ما في بأس، ولو قال أنا سأخذه معجلا هذا ما في بأس، وإنما الذي في بأس أن يكون ذكر له هذا السعر وهذا السعر ثم أخذه دون اتفاق على أحد الأمرين فيقول فله أوكسهما أي أقلهما الذي هو السعر الحاضر أو الحال أو الربا إن أخذ الثاني، إن كان في الثاني فإنه يكون ربا لأنه ما دخل على بينة. أما لو قال أنا ما عندي نقود في الوقت الحاضر ولكني أقبل منك أن أشتري هذه السلعة مثلا وأعطيك الثمن بعد سنة بالسعر الذي فيه زيادة هذا لا بأس به ولا مانع منه. وقد ذكر الشوكاني في نيل الأوطار عند شرح هذا الحديث في باب بيعتين في بيعة أن 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 الحكم الذي فيه المنع هو ما كان على الإبهام، أما لو اتفق معه على التأجيل ولو كان السعر زائدا من أجل التأجيل فإنه لا بأس بذلك. وذكر أنه لا يعلم خلافا في ذلك إلا عن جماعة من أهل البيت منهم علي بن حسين رحمة الله عليه. وقد ذكر الشوكاني في تفسير في شرح هذا الحديث أنه ألف في ذلك رسالة خاصة ذكر فيها الأدلة على الجواز وسماها شفاء العليل لما جاء في زيادة الثمن من أجل التأجيل، لما جاء في زيادة الثمن من أجل التأجيل. وعلى هذا فيكون النهي فيما إذا كان على سبيل الإبهام، وقوله أوكسهما أي أقلهما الذي هو السعر الحاضر، وإن دخل على أساس الثاني بناء على هذا فإنه يكون ربا. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج وهو عبد الله بن محمد أخرج له أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
عن يحيى بن زكريا.
عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عمرو.
عن محمد بن عمرو بن علقمة هو وقاص الليثي وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
له أوهام. صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام. أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد ذكره بالرسالة الذي قبل هذا.
يقول السائل له أوكسهما هل هو خبر بمعنى الأمر؟
هو خبر من الأمر نعم. له أوكسهما أو ربا يعني إما إن أخذ لم هو بالأمر يعني وإنما هو بيان ليس أمرا، وإنما هو خبر بمعنى أنه إن أخذ بالأقل فقد سلم وإن أخذ بالأكثر فقد أخذ بالربا. تفصيل بين كونه يأخذ بالأقل أو الأكثر، إن أخذ بالأقل الذي هو حال فلا شيء فيه، وإن أخذ بالأكثر الذي هو الغائب وبالثمن الزائد فإن ذلك يكون ربا.
بيع السيارات بالتقسيط المنتهي بالتمليك هل هو من قبيل بيعتين في بيعة؟
والله هذا فيه خلاف بين أهل العلم في هذا الزمان، بل أكثر المشايخ يقولون بأن ذلك غير سائر، ولا شك أن تركه والدخول يعني في غيره مما لا شبهة فيه لا شك أنه أولى للإنسان.
قال رحمه الله تعالى باب في النهي عن العينة. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح قال حاء وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال حدثنا حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن قال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال أبو داود الإخبار لجعفر وهذا لفظه.
ثم ورد أبو داود باب في العينة. والعينة قيل هي أن يبيع الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بائعها بسعر أقل معجل، فتكون النتيجة أن العين رجعت إلى صاحبها وبقيت ذمة المشتري مشغولة بالزيادة، فقيل لها عينة لأن عين العين المشترى رجعت إلى صاحبها وبقيت الذمة مشغولة بما بين الذي اشتراها به البائع وبين الذي باعها على المشتري بالثمن المؤجل، بمعنى أنه باعها مثلا بألف ريال لمدة سنة ثم إنه اشتراها قبل ذلك بثمانمائة ريال، فالسلعة رجعت وبقيت الذمة مشغولة بمئتين، بقيت ذمة المشتري مشغولة بمئتين. قالوا فالحديث يدل على تحريمها وعلى أنها غير جائزة، وأن المشتري وأن البائع رجعت إليه سلعته وبقيت الذمة مشغولة، وبقيت ذمة المشتري مشغولة بالقدر الزائد. هذه هي العينة المحرمة. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ويش
ورضيتم بالزرع
وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله
سلط الله عليكم
ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والمقصود من ذلك أنهم ركنوا إلى الدنيا واشتغلوا بالأمور المحرمة أو البيع المحرم وركنوا إلى الدنيا وتركوا الجهاد في سبيل الله وأعرضوا عن الآخرة والاشتغال لها، وذلك بكونهم يحرصون على الدنيا وتحصيلها بأي طريق، فهذا هو المذموم. وليس معنى ذلك أن الاشتغال بالزراعة أنه محرم، وكذلك الاشتغال يعني في أذناب البقر يعني كونهم يعني تكون ثواني يستنبطون عليها الماء ويستفيدون منها أن ذلك محرم، ولكنه يعني يكون بحيث يكون همهم الدنيا وأنهم يأخذون الدنيا بأي طريق وصلت إليه ولا بطريق حرام ويعرضون عن الجهاد في سبيل الله، فإن هذا من أسباب الذل والهوان للمسلمين. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري.
سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرجه داود النسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حيوه بن شريح.
عن حيوه بن شريح المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب.
نعم.
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حاوى حدثنا جعفر بن المسافر.
لأن في حيوه بن شريح هذا شامي وهو في طبقة متأخرة. وأما حيوه بن شريح المصري فهو في طبقة متقدمة. وكل من هو ثقة.
قال حاوى حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي.
جعفر بن مسافر التنيسي هو
صدوق ربما أخطأ أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
صدوق ربما أخطأ أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عبد الله بن يحيى البرلسي.
عبد الله بن يحيى البرلسي وهو
لا بأس به أخرج البخاري وأبو داود.
وهو لا بأس به وابنان صدوق أخرجه البخاري وأبو داود.
عن حيوه بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن.
عن إسحاق أبي عبد الرحمن أو الخراساني وهو
فيه ضعف أخرجه أبو داود بن ماجه.
فيه ضعف أخرجه أبو داود بن ماجه.
وقال سليمان عن أبي عبد الرحمن الخراساني.
يعني أن سليمان الذي هو الشيخ الأول تعبيره لأنه قال أبي سليمان أبي إسحاق
أبي عبد الرحمن
الخراساني ما قال إسحاق، وإنما اللفظ الأخير أو لفظ الشيخ الثاني الذي هو التنيسي قال إسحاق أبي عبد الرحمن.
عن عطاء الخراساني.
وهو
صدوق يهم كثيرا.
خرج له
مسلم وأصحاب السنن.
عن نافع. وهو مال بن عمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود الإخبار لجعفر وهذا لفظه.
قال أبو داود الإخبار لجعفر يعني الشيخ الثاني وهذا لفظه أي سياقه. ولهذا أبو داود في أثناء الإسناد أشار إلى لفظ سليمان فيما يتعلق بإسحاق أبي عبد الرحمن أنه قال أبي عبد الرحمن الخراساني ولم يقل إسحاق لأنه ساقه على لفظ جعفر, ساقه على لفظ جعفر ولم يسقه على لفظ سليمان, فهو أشار إلى الاختلاف بين جعفر وبين سليمان لأنه ساقه على لفظ جعفر ونبه على لفظ سليمان بقوله قال سليمان أبي عبد الرحمن الخراساني, أي أنه ما ذكر اسمه وأضاف إلى ذكر كنيته نسبته وأنه خراساني, وأنه خراساني. ثم قال الإخبار لجعفر وهذا لفظه, يعني سياق الإسناد وسياق المتن هو لفظ جعفر الذي هو الشيخ الثاني, ولهذا كما قلت نبه على الاختلاف في الإسناد. ومقصود بالتحديث أو الإخبار الظاهر المقصود بين عطاء الخراساني وبين نافع, يعني معناه أن الإخبار ليس من الاثنين وإنما هو من جعفر التنيسي, ومعناه أن رواية سليمان ليس فيها إخبارا وجاء وعطاء الخراساني مدلس, ومعنى هذا أن أحد الشيخين لأبي داود جاء من طريقه التصريح بالإخبار الذي هو التحديث في الإسناد.
يقول السائل لو أن شخصا اشترى سلعة بألف ريال مؤجلة ثم باعها إلى بائع آخر بتسعمائة ريال مؤجلة
إلى مشتري آخر, يعني باعها, يعني باعها على شخص غير البائع
الأول, غير البائع الأول.
غير البائع, هذه لا بأس بها, هذه يسمونها مسألة التورط.
ولذلك جاء هذا السؤال الثاني, هل هناك فرق بين العينة وبيع التورط؟
هنا العينة كونه يبيعها على من اشتراها منه, وأما التورط أن يبيعها على شخص آخر.
وهذا الأخ لعله لم يتصور البيع, يقول هل يتصور وقوع بيع العينة في هذا الزمان أو هو من أنواع البيوع في الجاهلية؟
لا يتصور, إيش الذي يمنعنا؟ إيش الذي يمنعنا؟ ما أكثر الآن البيع بالتأجيل, وقد يبيع أحد على من اشترى منه لكنه محرم, الإنسان إذا علم أنه محرم لا يجوز له ذلك, وقد يجهل ذلك من يجهله, وقد يقدم على ذلك من يعلم أنه محرم فيكون عاصيا, قد يحصل البيع جهلا وهو محرم, وقد يحصل البيع عمدا وهو محرم, ولكنه أشد إثما إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة, وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.
صحة الحديث,
الحديث صحيح لأنه شواهد, الحديث صحيح
للإسناد عندنا الآن
في شخص يضعف.
قال رحمه الله تعالى باب في السلف. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبيد الله
عبد الله
عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاثة, فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
ثم ورد أبو داود باب في السلف, والسلف هو عكس بيع التأجيل لأنه تقديم الثمن, تأجيل الثمن وتأجيل المثمن, تأجيل الثمن وتأجيل المثمن, وبيع التأجيل تأجيل المثمن وتأجيل الثمن, فهو عكس بيع التأجيل لأن يعني كل واحد منهم في تعجيل شيء وتأخير شيء, فالسلم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن, بمعنى أنه كما يعني هنا يقدم نقود على أساس أنه يحصل مقابلها تمر, يعني في الوقت الذي يكون فيه الجذاب يعني من هذا النخل أو من النخل المطلق, هذا هو السلف. وأما التعجيل أو الذي هو التقسيط فهو تعجيل المثمن وتأجيل الثمن, السلعة مقدمة والثمن في الذمة. وأما السلف الثمن مقدم والمثمن في الذمة, والمثمن في الذمة, ويقال له السلم. والسلم لغة أهل العراق, والسلف لغة أهل الحجاز, ويقال العكس, ولكن هذا هو الصحيح, أن السلف لغة أهل الحجاز والسلم لغة أهل العراق. ولهذا تجد في كتب الحنابلة السلم, وفي كتب يعني المالكية يقول السلف, ويوضح أن لغة الحجاز هي السلف نفس الحديث, لأن قال المدينة وهم يسلفون, ما قال يسلمون, والمدينة في الحجاز, فإذا السلف هو لغة أهل الحجاز وليس السلم. وإن كان بعض أهل العلم قال العكس, أن السلم لغة أهل العراق الحجاز والسلف لغة أهل العراق, فإن هذا هو خلاف الصحيح. فكما هو مشاهد الذين في العراق يعبرون بالسلم كالحنابلة والحنفية, وأما المالكية فهم يعبرون بالسلف, والحديث نفسه هو الذي يدل على التفريق. الإنسان إذا أراد أن يميز, لأن الكلمات تلتبس, فالإنسان ما يدري هذه للحجاز ولا هذه للعراق, لكن هناك أمارة وهناك علامة, وهي قراءة الحديث. قراءة الحديث تبين أن السلف لغة الحجاز, لأن الكلام حصل في المدينة وحصل في الحجاز, وأنهم يسلفون, ما قالوا يسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون التمر, لأن التمر هو, لأن المدينة بلد التمر وقوتهم التمر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم, يعني لابد أن يعرف مقدار السلف, يعني المسلف فيه, والذي هو في الذمة, وهو أن يكون إن كان مكيلا فيكون كيله معلوما, وإن كان موزونا يكون كيله موزونا, ومثله لو كان يعني معدودا أو مزروعا أو ما إلى ذلك يكون بأذرع معلومة أو بعدد معلوم إذا كان معدودا, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الكيل ولكنه أضاف إليه الوزن, يعني ليبين أن الحكم في المكيلات يكون بمعرفة الكيل, وفي الموزونات بمعرفة الوزن, وفي الموزونات بمعرفة الوزن, ومثله المعدودات بمعرفة العد, والمذروعات بمعرفة الذرع, وهكذا السنة أو السنتين والثلاث. يعني معناه أن الواحد يدفع القيمة أو يدفع الثمن ريالات أو نقود على أساس أنه يحصل تمر موصوف في الذمة مقداره كذا وكيله كذا, كيله كذا, إما بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد ثلاث. ذلك جاءت بالسنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, لكنه كما هو معلوم يعني يكون بوصف ينضبط, وبتحديد الكيل وتحديد الأجل, ما يكون الأجل مطلق, بل لابد يكون حدد إما سنة أو سنتين أو ثلاث وهكذا.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي نجيح.
عن ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن كثير.
عن عبد الله بن كثير وهو
صدوق أخرج له أصحاب الكتب.
صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي المنهال.
عن أبي المنهال وهو
عبد الرحمن بن مطعم ثقة
أخرج له. بن مطعم.
نعم.
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, واحد العباد الأربعة من الصحابة, واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل هل هذا مختص بالتمر أم يشمل غيره من الثمار؟
أنا أجبت يعني من أنه يعني في المكيلات يعني سواء بالتمر أو بغير تمر, بل بالموزونات, بل والمذروعات والمعدودات كل ذلك.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حا وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف, فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. زاد ابن كثير: إلى قوم ما هم عندهم، إلى قوم ما هو عندهم، ثم اتفق. وسألت ابن أبزى رضي الله عنه فقال مثل ذلك.
ثم ورد أبو داود حديث ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، وأنهم كانوا يسلفون بالتمر والبر، التمر والبر
في الحنطة والشعير،
نعم، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
زاد ابن كثير: إلى قوم ما هو عندهم،
إلى قوم ما هو عندهم، يعني في وقت العقد وفي وقت الاتفاق ما هو موجود، ولكنه يعني يغلب على الظن وجوده في وقت الوفاء، يغلب على الظن وجوده في وقت الوفاء. وهذا فيه بيان أن السلف يكون بالتمر وغيره، بالتمر وغيره. ذكر عن عدة أشياء مع التمر، وعبد الله بن أبي أوفى قال يسلفون، يعني أنه كان السلف يكون بكذا وكذا. وهذا أيضا يبين يعني السلف يعني أنه لغة على الحجاز، كما دل عليه الحديث الذي قبله بالتعبير بالسلف.
قال حدثنا حفص بن عمر،
حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حاوى حدثنا ابن كثير،
قال حاوى حدثنا ابن كثير وهو محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن شعبة،
عن شعبة،
عن شعبة عن محمد أو عبد الله بن مجالد،
عن محمد أو عبد الله بن مجالد، والصواب أنه ابن أبي مجالد كما سيأتي، وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن أبي أوفى،
عن ابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وصحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
وابن أبي وابن أبزة،
وابن أبزة وهو
عبد الرحمن،
عبد الرحمن بن أبزة وهو
صحابي
أخرج له
أصحاب الكتب،
أصحاب الكتب.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا